إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذ عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، واصطنعتك لنفسي. إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله سبحانه وتعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فلما بين الله عز وجل لسيدنا موسى عليه السلام المعجزات التي ستكون دليلا وحجة وبرهانا على صدق نبوته، أكرمه الله عز وجل بمعجزتي اليد والعصا، فالعصا تصير ثعبانا عظيما، وأيضا اليد البيضاء، وهاتان آيتان عظيمتان سيدلي بهما أمام فرعون الجبار العنيد دليلا على أنه رسول من عند الله عز وجل إلى فرعون ومن تحته من بني إسرائيل. إذن لما بين الله تعالى تلك المعجزات بين المقصود من هذه المعجزات، والمقصود من هذه المعجزات هي إقامة الحجة على فرعون وملئه، إقامة الحجة على فرعون وملئه. ولذلك قال تعالى بعد ذكر اليد والعصا: اذهب إلى فرعون إنه طغى. لما أراه الآية الأولى العصا، والآية الثانية اليد، قال بعد ذلك: اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إليه وادعوه إلى الله تعالى، وادعوه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وذكره بالله، وانهاه عن الكفر والشرك وادعاء الربوبية، وآيتك وآية صدق نبوتك العصا واليد. اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون. إذن فرعون هو المقصود الأكبر من هذه الآيات التي أعطاها الله تعالى لموسى، والعلة في ذلك أن فرعون طغى وتجبر في الأرض وتجاوز كل الحدود، فاستعلى واستكبر. إن فرعون علا في الأرض وطغى وتجبر وادعى الألوهية وقهر واستضعف الناس وأذل بني إسرائيل واستعبدهم، وطغى في الأرض طغيانا كبيرا بعيدا. ويكفي في ذلك أنه قال: أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري ولا نعتقد أن هناك طغيانا أعظم من هذا، ادعاء الألوهية وادعاء الربوبية وما علمت لكم من إله غيري، يعني هو الإله الأكبر. يعني إلى هذا الحد وصل هذا العنيد الطاغية الجبار ملك مصر، لأن فرعون هو لقب لكل من ملك مصر، ففراعنة كثر تعاقبوا وتوالوا على مملكة مصر في ذلك العهد، ولذلك الآن يريدون أن يرجعوا بمصر إلى ذلك التاريخ، التاريخ الفرعوني، والمقصود هو إقصاء وإبعاد التاريخ الإسلامي المشرق الذي حرر هذه البلدة من طغيان الرومان ومن احتلال الرومان ومن استعباد الرومان، ولكن لنية مبيتة يريدون أن يرجعوا بهذه البلاد إلى ما قبل الإسلام، إلى الحضارة التي يسمونها الحضارة الفرعونية، وإذلك هم يقومون بحفريات بحثا عن تلك الآثار البعيدة لهؤلاء الطغاة الجبابرة الذين طغوا وتجبروا في الأرض. إن فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، لقد طغى طغيان، لقد طغى فرعون طغيانا كبيرا بعيدا، ومع ذلك فالله تعالى برحمته وحكمته وعدله أنه لم ينتقم منه ولم يهلكه. الله عز وجل قادر على أن يأمر السماء أن تمطره بحجارة، ويأمر الأرض أن تبتلعه وأن يخلص الأرض منه، ولكن الله عز وجل برحمته وحكمته وعدله أراد أن لا يهلكه حتى يقيم الحجة عليه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولذلك الله تعالى ما أهلك فرعون إلا بعد أن أقام عليه كل الحجج، ولم يبقى له بعد ذلك عذر يعتذر به أمام الله تعالى يوم القيامة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة. فالله تعالى يعني لن يترك لأحد أي عذر، ومن أنذر فقد أعذر، ومن أعذر فقد أنذر. فالله تعالى أعطى الفسحة وأعطى المجال وأقام الحجة على كل من خالف أمره، فإذا جاءه يوم القيامة لا يكون له عذر أمام الله سبحانه وتعالى، ولا يكون له من حجة يدلي بها. إذن الله عز وجل اختار موسى عليه السلام لهذه المهمة الصعبة الشاقة الكبيرة، ألا وهي دعوة موسى، دعوة فرعون الطاغية أعظم ملوك الأرض، أن ذاك طغيانا وتكبرا وتجبرا. خص الله موسى للقيام بهذه المهمة، ولا شك إنها مهمة صعبة وشاقة وكبيرة، إلا على من اختاره الله تعالى وهيأه وأعطاه الوسائل والإمكانيات التي تؤهله للقيام بهذه المهمة الجليلة العظيمة. فاختار الله تعالى موسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى. موسى عليه السلام لما أوحى الله عز وجل إليه بهذا وأمره أن يذهب إلى فرعون ليدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، وأمره أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، إلى هذا الحد أمره أن يقول له قولا: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخاف، إننا معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. إذن موسى عليه السلام هو في الحقيقة رسول بني إسرائيل، ولكن ما أن فرعون هو المستعلي والمستعبد لبني إسرائيل، وأن بني إسرائيل تحت قبضته، لا يمكن تخلصهم منه إلا بدعوته هو أولا ودعوة بني إسرائيل ثانيا. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فموسى عليه السلام كما قلنا لما استشعر هذه المهمة الكبيرة التي كلفه الله عز وجل بها لجأ إلى الله عز وجل أن يمده بأدوات ووسائل تكون له عونا على القيام بهذه الرسالة والقيام بهذه المهمة الكبيرة. فقال رب قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. إذن فلجأ الله عز وجل أولا أن يشرح صدره. قال رب اشرح لي صدري، يا ربي اشرح لي صدري يعني وسع لي صدري، يا ربي وسع لي صدري، وسع لي صدري للقيام بهذه المهمة، يا ربي وسع لي صدري لأكون من رسلك وأنبيائك المخلصين، يا ربي اشرح لي صدري لتبليغ رسالتك والقيام بالدعوة إليك، يا ربي اشرح لي صدري واجعل لي في قلبي نورا أستعين به وأتقوى به على هذه المهمة العظيمة، لأن شرح الصدر يستتبعه نور، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، لأن شرح الصدر يستتبعه أن يكون في القلب نور، وهذا النور به يستطيع الإنسان أن يتجاوز كل التحديات التي تواجهه، بهذا النور الذي يكون في قلب الإنسان وبهذا الانشراح وبهذه الفسحة الكبيرة في قلب الإنسان يستطيع أن يؤدي الرسالة على أحسن وجه وعلى أكمل وجه، بهذا الانشراح وهو ضروري لكل من يدعو إلى الله عز وجل وعلى رأسهم أنبياء الله تعالى ورسله. فهنا سيدنا موسى عليه السلام يقول يا ربي اشرح لي صدري، والله تعالى يمتن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول له ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، فيمتن عليه بأنه شرح له صدره. إذن فشرح الصدر أمر ضروري للقيام بتبليغ رسالة الله عز وجل والدعوة إلى الله، فمن يضيق صدره ليس مؤهلا أبدا أن يكون رسولا من عند الله عز وجل، فمن يضيق صدره ليس مؤهلا أن يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الداعية إلى الله لا بد أن يكون منشرح الصدر. الله تعالى يقول محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبشرح الصدر حينما يشرح الله صدره الإنسان فإنه يستطيع أن يتحمل كل ما يقف في طريق دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، يتجاوز كل العقبات ويتخطى كل التحديات ويتغلب على كل الصعاب. علاش؟ لأن الله عز وجل جعل صدره واسعا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الكثير والكثير، تحمل الكثير والكثير من قومه، فوضعوا سل الجذر على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وقالوا ساحر كذاب مجنون، حتى وصلوا إلى عرض بيت إلى أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك هو ثابت ثبوت الجبال الراسيات. وحينما كان عليه الصلاة والسلام يؤذى فيقول رحم الله موسى لقد أوذي أكثر من ذلك فصبر، فكان صلى الله عليه وسلم يأتسي ويقتدي بموسى عليه السلام كما أمره الله تعالى، فبهداه مقتده، فبهداهم أي هدى الأنبياء اقتدي، اقتدي بهدى الأنبياء. إذن فشرح الصدر أمر في غاية الأهمية، لا للإنسان نفسه ولا للدعوة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فشرح الصدر لأن هذا من فضل الله تعالى، وأن الأنبياء لابد أن يشرح الله صدرهم وأن يزيل ما في قلوبهم من الأدغان ومن الأحقاد ومن كل الصفات ومن كل ما يكدر هذه القلوب، لأن الإنسان إذا ضاق صدره كما قلنا لا يكون مؤهلا أبدا لهذه المهمة. الإنسان الذي يضيق صدره قد يسمع كلمة واللي الكل منعش بسبب كلمة سمعها، علاش؟ لأن صدره لم يتحمل، لكن الله تعالى جعل الأنبياء واسع الصدور، شرح الله تعالى صدورهم، هذا الشرح صدر، صدره بالإيمان وبالصبر وباليقين وبالثبات، فكلمة شرح الصدر كلمة واسعة يدخل في داخلها كثير من معاني العلم ومعاني
الترقي والقرب من الله سبحانه وتعالى، لأن شرح الصدر أمر عظيم وعظيم، فمن شرح الله تعالى صدره أراد الله به خيرا، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أو حرجا كأنما يصعد في السماء. انظر إلى ميزة شرح الصدور، فشرح الصدر، فالصدر الذي يكون منشرحا كما قلنا عن قريب يكون فيه نور، يكون فيه نور، وهذا النور هو نور الإيمان، نور التوحيد، نور اليقين، نور القرب من الله عز وجل والتوكل والاعتماد عليه. وإذا كان القلب فيه نور فإن الشيطان أبعد ما يكون منه، لأن الشيطان هو لص الإنسان، وأن البيت الذي يكون فيه سراجا، يكون فيه سراج مشعل، يعني البيت اللي يكون فيه الضوء، فإن اللص لا يقترب منه. السراق اللي كيجي يسرق كيشوف البيت إذا شاف الدار فيها الضوء كيقول هذه فيها أموالها، فيها أصحابها، يعني لا يسرق. ولص، هذا لص المال، لص المال، ولص الإنسان هو الشيطان، فلص الشيطان أيضا لا يقترب من قلب فيه نور، لا يقترب من قلب فيه نور. والقلب الذي فيه نور هو القلب المنشرح، هو القلب المنشرح. قال رب اشرح لي صدري، يا رب اشرح لي صدري، لاش القيام بهذه المهمة الكبيرة. قال رب اشرح لي صدري، والصدر يعني القلب. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، يسر لي أمري يعني سهل علي أمري. فشرح الصدر هذا تأهيل في الإنسان ذاته، يعني أن يكون الإنسان شرح الله تعالى صدره فأصبح قادرا ومؤهلا للقيام بهذه المهمة، لكنه أيضا يحتاج إلى عون آخر في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي طريق تبليغ الرسالة، وهو أن يكون أمره ميسرا، أن تكون عين الله ترعاه، وأن يضع الأمور في نصابها، ويأتي الأبواب ويأتي البيوت من أبوابها، ويخاطب كل واحد مما يليق به. هذا لا بد أن يحتاج إلى عون من الله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى تيسير. ويسر لي أمري يعني سهل علي أمري، اجعل أمري سهلا ميسرا، ولا تجعل أمري علي صعبا وشاقا، اجعله سهلا علي وميسرا علي. دعاء عظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه آلة التبليغ، آلة التبليغ اللسان. فسيدنا موسى عليه السلام كما هو معروف أنه كان له ثقل في لسانه، كان في لسانه ثقل. من أين جاء هذا الثقل؟ الله أعلم، قد يكون خلقة، ولكن المفسرين يذكرون على أو بأن السبب يرجع إلى أنه في صغره لما كان في حجر فرعون، يعني تذات مرة أخذ بلحية فرعون فكاد أن يقتلعها، فغضب فرعون وأراد، قال إني أريد أن أقتل هذا الفتى. فقالت له امرأته لا تقتله، إنه لا يميز بين النافع وبين الضار. وجاءت بجوهرة وبفحمة من النار، فوضعت جوهرة في جهة وفحمة في جهة يعني من النار، فأراد أن يأخذ الجوهرة، فقال حول جبريل يده إلى الفحمة، فأخذ الفحمة ووضعها في فمه، فأثرت على لسانه وعلى نطقه. الله أعلم، هذه من الإسرائيليات طبعا، ليس فيه دليل يعني يعتمد عليه في هذه النقطة بالذات، لكن على العموم أن سيدنا موسى عليه السلام غير شك كان في لسانه ثقل، ولم يكن له من البلاغة القدر الكافي الذي يجعل الناس يفهمون عنه كل ما يريد ويبلغهم كل ما يأمر الله تعالى به. ولذلك قال في الآية الأخرى هارون أخي هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني. هارون أخي هو أفصح مني لسانا، إذا سيدنا هارون عليه السلام كان أفصح لسانا من سيدنا موسى عليه السلام، وهذا باعتراف سيدنا موسى عليه السلام. إذن واحد عقدة من الله، فطلب الله تعالى أن يجعل لسانه لسانا طلقا، لسانا فصيحا، لأنه لا بد لكي يفهم الناس عنه لا بد أن يكون كذلك. ولذلك نجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفصح الناس وأبلغ الناس وأفصح من نطق بالضاد. تعرفون اللغة العربية هي لغته الضاد، والضاد يعني اللغة، لا تكاد توجد لغة في الدنيا عندهم الضاد إلا هذه اللغة العربية الفصيحة، فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأبلغ الناس، وذلك جاء بكلام بليغ، كلام القرآن كلام الله تعالى بليغ، والسنة النبوية الكلام الذي نطق به صلى الله عليه وسلم من عند نفسه هو كلام بليغ في غاية الفصاحة وغاية البيان وغاية البلاغة. قال واحلل عقدة من لساني، فاللسان أمر في غاية الأهمية، يعني كما قلنا هو الآلة ديال التبليغ، مش يبلغ للناس لابد من، والمرضو باللسان هي يعني الآلة، يعني هذا العضو الصغير الموجود بين شفتي الإنسان، هذا الذي امتن الله به على الإنسان، فقال جل من قائل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، هذه منة كبيرة من الله سبحانه وتعالى على الإنسان، وهي خاصة بالإنسان كما تعرفون. كم من مخلوقات على وجه هذه الأرض، الأرض مليئة بالمخلوقات، لكن الله عز وجل جعل الإنسان وحده متميزا بهذه الجارحة وبهذه الآلة، آلة اللسان، فهو الذي يستطيع أن يعبر من خلال هذه الجارحة ومن خلال هذا العضو الصغير أن يعبر عن كل ما في ضميره، أن يعبر بلسانه عما في ضميره. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، علمه كيف يعبر بلسانه عما في ضميره، كل ما يريد أن يقوله يستطيع أن يبلغه للناس. لكن الحمار والبغل والفرس والبقرة والجمل، هل يستطيع أن يبلغ ما يريد؟ هل يستطيع أن نفهم إن الله عز وجل الذي خلقه يفهم منه ما يريد؟ فكل مخلوقات لها كلام ولها لطف، لكن لا تستطيع أن تبلغها لغيرها. النمل، حتى النمل، سيدنا سليمان عليه السلام مرة وسمع نملة فقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قوله، الله عز وجل أطلعه على أن فهم مرادها وفهم ما تقول. لكن هذه خاصة، معجزة خاصة. لكن الحيوانات الأخرى ليس لها وسيلة اللسان إلا هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل وأعطاه هذه الجارحة اللسان، وهو كما أنه صغير في الإنسان هو كبير في مدلوله وفي معناه، وهو سيف ذو حدين. اللسان سيف ذو حدين، يمكن أن يكون وسيلة وأداة للخير، كما يمكن أن يكون أداة ووسيلة للشر. فكم من واحد دخل الجنة بلسانه، وكم من واحد دخل النار بلسانه، فهو أما سبيل إلى الجنة وإما سبيل إلى النار. هذا اللسان، الحلم زين والسكوت كما يقول الشاعر، الحلم زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهذارا، ما إن ندمت على السكوت مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. فاللسان لسان يعني أمر في غاية الأهمية، هو الخطير على الإنسان، أخطر شيء على الإنسان. يقول اضمنوا لي ما بين من ضمن ما بين الحيين وما بين رجليه ضمنت له الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما بين الحيين يعني اللسان والفرج، هما هذان الأمران الذي يدخل بهما كثير من الناس إلى النار والعياذ بالله. اللسان، وإن كان كثير من المؤمنين ومن المسلمين يتحرجون من الزنا ويبتعدون عنه، ولكنهم لا يتحرجون من آفات اللسان. فلذلك اللسان هو تعبان خطير يلسع وينهش كثيرا من الناس، لأن الذي يطلق يعني العنان للسانه يصرح ويمرح، لأن هذه الجارحة سبحان الله، هذا اللسان وربما هو الوحيد المكعياش في الأعضاء ديال الإنسان، يتكلم باستمرار ومكعياش بخلاف الأعضاء الأخرى كلها كتمل وتعيا، لكن اللسان مكعياش. ومن هنا كان اللسان يعني أمرا في غاية الخطورة. إن الرجل في الحديث الصحيح، إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة، كلمة يدخل بها النار، والكفر والشرك والاستهزاء بالدين كله من اللسان، والإيمان والتوحيد أيضا كله من اللسان. هذا اللسان يمكن أن يقول كلمة، أن يقول الإنسان به كلمة يغرس الله له بها نخلة في الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح، من قال سبحان الله العظيم بحمده غرست له نخلة في الجنة. هذه كلمة، سبحان الله العظيم بحمده غرست نخلة في الجنة، ما شاء الله. وقد يقول العكس، يظل النهار كله يتكلم ولكن ماذا يقول؟ أي ثمرة، أي فائدة لهذا اللسان؟ هذه النعمة الكبيرة التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان. قد يقول الإنسان كلمة، وفي الحديث نفسه إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله يدخل بها الجنة، من رضوان يقول كلمة يدخل بها الجنة. بكلمة كم من واحد يعني كم من صريع من واحد في المقابر بسبب اللسان. فاللسان كما قال الشاعر: ما ندمت على السكوت ولكني ندمت، ما إن ندمت على السكوت مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. دائما يتكلم يقول علاش يقول هذه الكلمة هذه، لكن إذا ما قالش ما كيندمش علاش ما تكلمش. فالسكوت دائما أفضل منه. ولكن يقول: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. السكوت من ذهب. نعم، صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل لما قال له احضر لساني، قال: وهل نؤاخذ بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم لحصائد السنتهم؟ فالغيبه والنميمه والافساد بين الناس والمصائب كلها من اين جاءت؟ جاءت من اللسان. اذن فاللسان نعمه كبيره من نعم الله عز وجل على الانسان، عليه ان يشكر الله تعالى على هذه النعمه. هذه نعمة يجب أن تقابل بالشكر. وكيف نشكر الله تعالى بها على هذه النعمة؟ أن نسبحه، أن نذكره، أن نثني عليه، أن نذكره، أن نقرأ القرآن، أن نأمر بالمعروف، أن ننهى عن المنكر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والنجوى ما يتحدث الناس به سرا فيما بينهم لا خير فيه إلا من كان فيه هذه الصفات أو ما يشبهها. إذن فشكر. لذلك سيدنا موسى عليه السلام في الأخير لما دعا الله تعالى قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فهو يطلب هذه الأمور لأجل الوصول إلى هذا الهدف، إلى ذكر الله كثيرا وتسبيحه كثيرا وتمجيده والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله. نعم. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ليفقه قوله عليه الصلاة والسلام، كما قلنا، لأن آلة البيان إذا كان الإنسان فصيحا يستطيع أن يدافع عن الحق، يستطيع أن يبينه بكل الوسائل وبكل الطرق الممكنة. وإذا كما قلنا سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يعطي الأمثلة ويبين بكل الوسائل ليفهم الناس المراد، لأن بعض الأحيان تكون المعاني صعبة يحتاج إلى بيان وضرب الأمثال، فكان صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثلة في تبليغ المعنى الذي يريد مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم للناس. لأن المهم هو فهم مراد الله سبحانه وتعالى وفهم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج كما قلنا إلى بيان، يحتاج إلى فهم. قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والفقه هنا معناه اللغوي وهو الفهم، لأن الفقه في اللغة هو الفهم، وأطلق إطلاقا خاصا على معرفة الأحكام الشرعية، على التفقه في الدين. يعني الفقه في اللغة معناه الفهم، فهم العام، ولكنه أطلق إطلاقا خاصا على الفقه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الفقه في الدين يعني الفهم، معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية. ولذلك عند الأصول يقول: والفقيه، والفقه معرفة الأحكام الشرعية، والفقيه العالم بها. شكون هو الفقيه؟ هو الذي يعرف الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة، هذا هو الفقيه. لما يقول الناس الفقيه في الشراء عند المسلمين، هو اللي يعرف الأحكام الشرعية، يعرف الأحلال والحرام والواجب والمندوب والمستحب وما الحرام وما إلى ذلك، ولكن بدليله الشرعي كل حاجة يستطيع أن يستدل لها وأن يأخذ دليلها من الكتاب والسنة، هذا هو يسمونه الفقيه. قال: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إذن هذه المسألة، مسألة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ الرسالة، قلنا أمر صعب، مش صعب، أمر صعب ولا شك، يحتاج إلى تجهيز خاص وإلى إعداد وتكوين خاص في داخل الإنسان، يكون مكون من شرح الصدر، يحتاج إلى تيسير الله عز وجل وعونه، يحتاج إلى لسان وأداة للتبليغ، أيضا يحتاج إلى أنصار وأعوان، يحتاج إلى من يعينه وينصره، لأن الإنسان وحده قد لا يستطيع أن يحقق الكثير، لا بد من عون، لا بد من سند، لا بد من عون على هذه المهمة الكبيرة. فسيدنا موسى عليه السلام سأل الله تعالى أن يعينه وأن يؤازره بأخيه هارون، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، واجعل لي وزيرا. الوزير تعرف الوزير معناه المعين، من الوزر من الثقل، يعني أنه يعين الإنسان على تحمل الأعباء. ولهذا كل الملوك ديال الدنيا وكل الرؤساء يختارون وزراء، وهؤلاء الوزراء يكونون عونا لهم في القيام بمهامهم المتعددة والكبيرة. تلاحظون أن الإنسان يعني رئيس دولة مثلا لا يستطيع أن ينهض بهذه المهمات وحده، فلا بد من وزر من وزراء، وكل وزير يكون له تخصصات وله جهاز إداري كبير. كل هؤلاء هدفهم جميعا هو تحقيق مراد الملك، مراد الرئيس للقيام بهذه المهمة الصعبة الكبيرة وهذه المسؤولية العظمى. إذن فسيدنا موسى عليه السلام طلب من الله عز وجل أن يعينه بواحد من الناس، واختار أن يكون من أقاربه، أن يكون من أهله، أحسن البر البر به بالأقارب، واختار أن يكون أخاه بالذات، وسماه هارون، وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وجعل لي وزيرا، هذا وزير هو المفعول الثاني، وهارون هو المفعول الأول، وجعل لي هارون وزيرا. هنا يعني خلاف الأصل، الأصل أن يكون ما هو فاعل في المعنى هو الذي يتقدم، كما يقول ابن مالك في الخلاصة: والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسان من زاركم نجى اليمن. لكن هذا الأصل فقط، وإلا فيجوز العكس، تقول مثلا كسوت خالدا جبة، فخالد هو الذي لبس الجبة، هو الفاعل بمعنى هو الذي تقدم، وجبة هي المفعول الثاني. ويجب أن تقول كسوت جبة خالدا، كما هنا أيضا: واجعل لي وزيرا هارون. فهارون في الحقيقة هو الفاعل بمعنى، لأنه هو الذي يتولى الوزارة، واجعل لي هارون وزيرا. فهنا يعني قدم العكس، وهذا جائز إلا إذا كان هناك التباس فيكون أمر آخر. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، اجعل لي هارون أخي وزيرا لي، يا رب اجعل لي وزيرا هارون أخي، أشدد به أمري وأشدد به أزري وأشركه في أمري. فلم يكن مجرد العون من الله تعالى لأخيه، بل طلب أن يكون نبيا، أن يشاركه حتى بالنبوة والرسالة. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، هذا دعاء، أشدد به أزري، أشدد هذه همزة الوصل، يعني أشدد به أزري، يا ربي أشدد أنت به أزري، يعني شد به أزري وقوي به ظهري، واجعله عونا لي وسندا لي، وأشركه في أمري، أشركه يعني يا ربي اجعله شريكا لي في أمري، يعني في أمر النبوة والرسالة. وهذه قراءة الجمهور وقراءة ابن عامر البصري: واجعل لي وزير من أهلها أشدد به أزري وأشركه في أمري، على العكس هذه القراءة يكون مضارع وليس أمرا. أشدد به أزري وأشركه، هذا دعاء، يا ربي أشدد به أزري أنت وأشركه أنت في أمري. أما القراءة الأخرى: أشدد أنا وأشركه أنا، أشركه أن يكون الفاعل هو والمتكلم، يعني أنا أشدد أنا به أزري وأشركه أنا في أمري، يعني أنا أجعله شريكا في أمري ومعينا لي. وكلا المعنيين ظاهر وجلي وواضح. إذن فسيدنا موسى عليه السلام يسأل الله تعالى أن يشد عضده بأخيه، قال: سنشد عضدك بأخيك، سنقويك بأخيك، أشدد به أجري وأشركه يا ربي في أمري، أو أشركه أنا في أمري. فسيدنا موسى عليه السلام طلب من الله تعالى أن يجعله أخاه هارون وزيرا ومعينا، وفي نفس الوقت أن يكون مشاركا له في النبوة والرسالة. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كانت في طريقها إلى العمرة، كما ذكر ابن كثير في تفسيره، كانت في طريقها إلى العمرة فسمعت أعرابي، نزلت في قرية فسمعت أعرابي يقول: أي أخ كان أنفع لأخيه في الدنيا؟ واحد كيسول الناس يقول: شكون هو الأخ اللي كان هو أنفع أخيه؟ يعني ما كاينش واحد اللي ينفع خوه بحال هذا الإنسان، أنفع أخ لأخيه في الدنيا. قالوا الناس: قالوا: والله إني أدري، أنا أعلم. تقول: ولا يستثني، يعني ولا يقول إن شاء الله. تعجبت عائشة، كيف هذا الإنسان يقول كيعرف؟ يعني صعيب باش يحكم في هذا الأمر، بأن هناك واحد الأخ انفع خوه، ما كاينش واحد اللي ينفعو بحاله. فقالت يعني تعجبت، ثم قال لهم: أنا أعلم شكون هو. ثم قال لهم: موسى عليه السلام كان أنفع لأخيه هارون. فقالت عائشة صدق والله، لأنه ما كانش واحد ينفع أخوه بأنه دعا الله تعالى أن يكون نبي يصل لهذه الدرجة هذه، مهما عمل الأخ في أخيه ومهما قدم له من معروف ومهما أدى له من جميل، فهل يمكن أن يوصل أن يصل به إلى هذا إلى هذا؟ أبدا. فسيدنا موسى عليه السلام قدم خدمة عظيمة ومنفعة كبيرة لأخيه هارون، وهو أن دعا الله تعالى أن يشركه في أمره أن يجعله نبيا ورسولا مثله. قال عز وجل كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إذن قال يا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يعني ليش يطلب هذا الشيء؟ علاش؟ ليقاوم الطغيان، لأن فرعون طاغية عنيد في الأرض. فرعون لا يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى ولا إلى ذكر الله، وموسى عليه السلام يريد أن يقوم بعكس ما يقوم في فرعون، أن ينشر في الأرض العدل والخير والفضل وأن يعيد بالناس إلى الله عز وجل. قال كي نسبحك كثيرا، إذا تحقق لنا هذه الأمور فيكون عندنا قدرة على أن نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا باصرا. وتسبيح هنا تسبيح الله عز وجل يعني تنزيهه، وذكر الله عز وجل ذكر الله هو أعظم وأشمل وأوسع مما نفهم. ليس مرى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر هذا هو مقصود موسى عليه السلام، لا، بل الأمر أوسع من ذلك. تسبيح الله تنزيهه ذكر الله عز وجل. فذهب إلى موسى وقال له موسى وما قال؟ قال إني رسول رب العالمين. هو يذكر الله. قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال من حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هذا هو يذكر الله ولا يذكر الله هنا؟ فهو يذكر الله تعالى ويثني عليه ويصفه بما يليق به جل وعلا. فهذا ذكر، فالذكر هو أوسع، ومنه أيضا الذكر باللسان سبحان الله والحمد لله والصلاة أيضا والعبادة، لأنه أمره بالعبادة من قبل، أمر الله تعالى به بأن فاعبده واستبل العبادة هل تعلم له سمية. إذن فالله تعالى سيدنا موسى عليه السلام يسأل الله تعالى أن يحقق له هذه الأشياء التي طلبها، لكي علل ذلك بأن هذا هو الهدف، لكي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. إنك بصير بنا، الله عز وجل بصير يرانا، هكذا يقول سيدنا موسى عليه السلام يا ربي أنت بصير بحالنا وبضعفنا وبحاجتنا، فنحن على مرأى ومسمع منك يا رب، فنحن ضعفاء ونحن في حاجة إلى عون ونحتاج في حاجة إلى مدد، فيا ربي قونا وزيد أعطينا قوة حتى نستطيع أن نواجه هذا العدو، هذا الطاغية، هذا العنيد، هذا الجبار، هذا المتكبر. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. الله أكبر. قال أوتيت سؤلك يا موسى، كل ما طلبت خلاص قد تحقق، استجاب الله له كل ما طلب. يا ربي اشرح لي صدري شرحت لك صدرك، يا ربي يسر لي أمري يسرت لك أمرك، يا ربي حل عقدة من لساني حللت عقدة من لسانك، يا ربي اجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشد به أمري وأشركه في أمري، قد استجبت لك وقويتك عشان أسد عضدك بأخيك وجعلته لك وزيرا وجعلته نبيا ورسولا مثلك. لا إله إلا الله، كل ما سأل تحقق. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قد أوتيت سؤلك يعني السؤل يعني المطلوب، ما طلبته قد استجيب. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وهنا سيدنا موسى عليه السلام سأل الله تعالى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. شرح الصدر وتسير الأمر واضح جل وزمنا، يعني واحلل عقدة من لساني. قال قد أوتيت سؤلك، قلنا سيدنا موسى عليه السلام كان في لسانه ثقل، كان في لسانه شدة. ثم الله تعالى قال قد أوتيت سؤلك، يعني أنه استجاب له وأزال ما كان من لسانه من ثقل. هنا المفسرين الحقيقة رأيان في هذه الآية. الرأي الأول أن الله تعالى لما قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي أنه أزال العقدة بالمرة من لسانه ولم يعد في لسانه أي عقدة، فأصبح بليغا فصيحا كما هو المطلوب، لأنه قال قد أوتيت لك، يعني استجبت لك. هذا رأي أول. رأي الثاني يقول إن الله تعالى لم يزل كل العقد التي كانت في لسانه، وإنما أزال عقدة، هو لأنه هو لم يسأل إزالة كل العقد، وإنما سأل أن يزيل الله عقدة واحدة، وحل عقدة، وذلك ذكرها منكرة، وحل عقدة من لساني بالقدر الذي يفقه قولي، وحل عقدة من لساني، لأن الأنبياء لا يسألون إلا بقدر الحاجة، وقد سأل بقدر الحاجة وهو حل عقدة من لسانه ليفقه قوله، بدليل أنه قال في الآية أخرى وأفصح وأخي هارون وأفصح مني لسانا وأفصح مني لسانا. وأيضا فرعون ماذا قاله؟ قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني لا يقدر أن يبين ولا يكاد يبين، ولكن لا يستدل بكلام فرعون، لأن يعني فرعون معروف بالجحود والكذب والبهتان، يعني ليس هو الدليل، كلام فرعون ليس هو الدليل. قد يكون يعني إذا قلنا بالقول الأول أن الله أزال كل العقد من لسانه وأصبح لسانه طلقا فصيحا كامل الفصاحة، فقول فرعون حينئذ ولا يكاد يبين، يعني باعتبار ما كان عليه، فإنه كيعير بذلك الشيء اللي كان عليه من قبل، صح ولا لا؟ لأن هذه من عادة الناس، المنافق إذا خاصمه فجر يذكر ما في الإنسان وما ليس فيه، ويأتيه بالماضي والحاضر وربما المستقبل، لأنه هكذا يجوز الإنسان أن يقول ما في الإنسان وما ليس فيه. هذا ليس من شيمة المؤمنين وليس من شيمة يعني أهل الإحسان. إذن فهو يعيره بما كان عليه، وهذا موجود في الناس، يعني واحد كان يفعل ذنبا ويرتكب مخالفة ولكنه تاب إلى الله عز وجل، وتاب الله عز وجل وما حاله تلك السيئة، بل ربما بدلها حسنة، وأنت لازلت تعيره بذلك الماضي، هذا أمر لا يجوز ولا يليق ولا ينبغي. نعم، كذلك كنتم من قول فمن الله عليكم، لكن هذا موجود كما قلنا في الناس على العموم. إذا فرعون لما يقول له ولا يكاد يبين، يعني إذا قلنا بأنه الله تعالى أزال كل العقد، فكان يعيره بما كان عليه في الماضي، لأنه يعني قال أهل ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فرعون كفر الناس وأنت من الكافرين، يعني من الكافرين به، يعني نعم. على العموم وإذا قلنا بأنه أزال عقدة، بأنه لم يزل كل العقد وإنما أزال عقدة، يعني عقدة واحدة، بحيث يستطيع أن يبلغ مراده للناس، وهذا أمر ولا شك أنه قد حصل، لأن الله عز وجل قال له قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، قد أوتيت ما طلبت، فاستجاب الله عز وجل له كل ما يريد سبحانه وتعالى. قال عز وجل ولقد مننا عليك مرة أخرى، هذه نعمة أخرى، لما ذكر الله تعالى هذه النعمة، نعمة الوحي والنبوة والرسالة، عاد إلى تذكيره بنعمة أخرى، وهي نعمة التي كانت مصاحبة له في الصغر في أيام الولادة والصبا والرضاعة، فكانت عناية الله تعالى تحفظه، فمنة الله عز وجل عليه سابقة ولاحقة، كانت مصاحبة له في بدايته وفي حالته التي وصل إليها الآن، فعناية الله تعالى ترعاه، وكما قال تعالى ولتصنع على عيني، فهو على مرأة وعلم من الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى هو الذي كان يربيه وكان يوجهه وينقله من حالة إلى حال حتى يوصله أو وصله للحالة التي أراد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.